قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا، ربي زدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. ما بعد، الدرس الماضي كنا أخذنا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. ذكر الشيخ رحمه الله مثالين لما يتبرك به أو يتبرك به الجاهلون، وهو الشجر والحجر، وربما تبركوا بأشياء. ومنها مسألة فات التنبيه عليها، وهي التبرك بذوات الأشخاص. التبرك بذوات الأشخاص، فمن المعلوم أنه لا يتبرك، وهذا عند السلف، بأحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاته. التبرك بالذات وشرب بقية شرابه أو أخذ عرقه أو الذهاب بالطفل عند ولادته لكي يحنكه كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يفعل، أو التمسح به. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون به، والأحاديث في هذا مستفيضة ومعروفة. وكان عند أم سلمة جلجل من فضة، الحديث الصحيح في البخاري، فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا إذا مرض أحد وضعوا فيه ماء وسقوه إياه، وهذا أمر متفق عليه. لكن هل غير المصطفى صلى الله عليه وسلم يدانيه فضلا عن أن يماثله حتى يتبرك به؟ وهذه مسألة يقول بها بعض أهل العلم، وعمدتهم وأدلتهم ما كان الصحابة يفعلون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن علماء السلف ما كانوا يرضون بهذا، بل كانوا ينهون عنه شد النهي. قد ذكروا عدة أدلة تدل على منعه وسد بابه، منها عدم المقاربة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فضلا عن المساواة. لا يمكن لأحد أن يقاس على المصطفى ويتبرك فيه كما كان يتبرك بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إن صلاح الرجل لا يعلم إلا بما في قلبه، وأين الطريق إلى هذا؟ ثم لو علم صلاحه أيضا لا يدرى ما نهايته وما خاتمته. وأيضا لم يكن الصحابة يفعلون هذا مع الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فما كانوا يتبركون بهم أبدا، وما كانوا يرضون لأحد أيضا أن يتبرك به. لما سأل رجل حذيفة الدعاء قال ادع لي دعانا، فقال آخر أيضا ادع لي، فصاح به وقال أنبياء نحن. أنا دعاء للمسلم في الأصل جائز، لكن مع ذلك ما كانوا يرضون من الناس أن يرفعوهم فوق منزلتهم. ولا أن يقيسوهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف والأكابر منهم يخشى على نفسه من النفاق؟ أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ببعض المنافقين الذين حصل منهم ما حصل في غزوة تبوك، يأتي عمر إلى حذيفة يقول هل أنا منهم؟ فيقول لست منهم ولن أخبر بعدك أحد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. ثم أيضا في التبرك بشخص إعلاء لقدره وتزكية له، حتى ربما ولا قوة إلا بالله عادت عنده نفسه ورأى أن له مكانا يفوق غيره. والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. المقصود أن تبرك بالذوات لا يكون لأحد بحال سوى المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا لعله فاتت الإشارة إلى مسألة ويسدهم الذرائع المفضية للشرك، ومنها التبرك بالأشجار وغيرها. فقد نما إلى علم عمر رضي الله عنه أن الناس يأتون إلى ما يتوهم أنها الشجرة التي بايع عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى هذا المكان ويجلسون عنده ويصلون عنده. فأمر عمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أمر بقطعها. روي ذلك عن نافع مولى بن عمر وعن ابن جريج وغيرهما، أمر بقطع هذه الشجرة. لماذا؟ لأنه لو تركها عمر واستمر الناس يرتادونها ويأتون إليها، وأول ما يأتيها من الناس يأتيها ربما ليتذكر ما حصل عندها، ما يتطور الأمر إلى أن يتبركوا بها، إلى أن يعظموها، إلى أن يعكفوا عندها، إلى أن يعبدوها من دون الله. ومن هنا حرص الشارع على سد كل ذريعة مفضية إلى الشرك. نعم، باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، الجواب أو الحكم فقد أشرك. إن تبرك بها يعتقدها سببا هذا شرك، ماذا؟ أصغر. وإن تبرك بها يطلب منها البركة بذاتها أو يراها وسيلة إلى الله عز وجل كما كان المشركون يفعلون، فهذا من الشرك الأكبر. ذكر المؤلف هذه الآية وهذه الآية وإن كانت في الشرك الأكبر، إلا أنه كما مر بنا أن العلماء ربما استدلوا بما ورد في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. قال عز وجل أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم يعني يخبروني اللات، وقرئ اللات قراءة يعقوب الحضرمي من العشرة، فما وجه اشتقاق الاسمين اللات بالتخفيف مشتق من الإله، مشتق من أسماء الله أسماء لآلهتهم. وأما التشديد اللات فالمراد به أو فهو نعم اسم فاعل من لت السويقة، وهو اسم رجل كان يلت السويقة للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. وأما اللات فهي صخرة بيضاء، ولا يبعد أن يكون هذا القبر إلى جانبها، لهذا عظموها من أجله. والعزى اللات أين كانت؟ ومن قطعها؟ المغيرة من أهل الطائف، المغيرة من شعبة ثقفي رضي الله عنه. وأما العزى فهي شجرات سمر، معروف السمر في وادي نخلة في مكة، والعزى كانت لقريش وكنانة. ومن الذي قطعها؟
خالد
من قريش من أهل مكة، خالد رضي الله عنه وأرضاه. وهي مشتقة من ماذا؟ من اسم الله العزيز، وهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أنهم يشتكون من أسمائه أسماء لآلهتهم. ومناة الثالثة الأخرى مناة صنم بالمشلل بين مكة والمدينة لبعض قبائل العرب، واشتقاقها من قيل من اسم الله المنان، أو لكثرة ما يمنى ويراق حولها من الدماء. وقوله الثالثة الأخرى يعني ذم لها بأنها الوضيعة المتأخرة في المقدار، كقوله قالت أخراهم لأولى أخراهم نصرعون. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزة يعني قسمة جائرة، أن تجعل لكم أما تحبون وتجعلون الله نعم ما تكرهون. وكيف جعلوا لله الأنثى؟ نعم بأن عبدوا هذه الأصنام مع الله عز وجل، وهذه الأصنام أسماؤها أسماء إناث كما قال عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا، أو لزعمهم أن الملائكة بنات الله وكانوا يعبدون الملائكة أيضا. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. السلطان يطلق في القرآن ويراد به معان منها نعم السلطان الحجة، والسلطان القدرة، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان الحاكم، والسلطان القوة والقهر، إنما سلطانه الذين يتولونه. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذا أصل ضلال القوم، وهو أي نعم اتباعهم أولا الظن، يعني أباطيل وشبهات وكذب. ثم هم أيضا يتبعون ماذا؟ يتبعون الهوى، ففيه خلل في العلم وخلل في الإرادة. الخلل في العلم في أي شيء؟
الظن،
ما عندهم علم. وخلل في الإرادة والقصد في ماذا؟
الهوى،
في اتباعهم الهوى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لا يا أخوان جزاكم الله خير، الحفظ أيها الشباب هو في وقتكم، يأتي على الشاب زمان يندم ويندم ويندم. وقلت لكم طالب العلم أكثر الناس ندم، لأن عمره قصير. طالب العلم شلون قصير؟
ما يمديه
عمره العلم الذي يحصل فيه. قد سألت بعض العلماء رحمهم الله هذا السؤال، يعني لا سأل أي سن طالب العلم يحصل؟ قال في الجملة إلى الأربعين، إلى الأربعين، والإنسان يعني تحصيله جيد، بعدها يبدأ بالضعف، لكن ما يأتي الضعف جملة، لا شيئا فشيئا. ومن فاته التعليم وقت شبابه ها فكبر عليه أربعا لوفاته، مات خلاص. فالله الله يا إخوان بالمشاركة، شاركوا جزاكم الله خير. العلم لا ينال بالتمني ولا ينال بالراحة، لا. عن أبي واقل الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، أبو حنين بين الطائف ومكة، واد وقعت فيه المعركة المشهودة، ونحن حدثاء عهد بكفر. لماذا قال هذا أبو واقل؟ كالعذر، كالعذر لما حصل منه لهذا السؤال. وأيضا أن هذا السؤال لم يحصل منهم جميعا رحمك الله، لا ما حصل، وإنما حصل من الناس حدثاء عهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعشرة آلاف وذهب إلى حنين ومعه 12,000 منهم أناس حديث العهد الإسلام رحمك الله. والمشركين سدرة معروف السدر، شجرة، شجرة السدر، يعكفون عندها. معنى يعكفون يعني يقيمون ويطون المكث عندها. وينوطون، معنى ينوطون يعلقون، ناط الشيء يعني علقه. أسلحتهم يقال لهذه السدرة ذات أنواط لكثرة ما يناط بها. ولماذا كانوا يعكفون عندها يا إخوان؟ تبرك. إذن العكوف عند الشيء وتعظيمه ورجاء البركة به منه يؤدي، ولا قوة إلا بالله، إلا أن يعبد مع الله عز وجل حتى ولو كانت شجرة. والعزة كما مر شجرات سمر، ثلاث شجرات هي كانت آلهة قريش، مع أن لهم من الآلهة الأشياء الكثير، هبل وأثاف ونائلة والعزة، وحول البيت أكثر من 360 نصبا كلها حول الكعبة، حتى جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ومع ذلك ستعود اللات والعزى. كيف؟ ومن قال هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج الصحيح: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى. وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة. هو صنمه. لكن هذا يكون في آخر الزمان عندما لا يقال الله الله لا قوة إلا بالله، يعود الشرك كما كان ويعود الناس إليه. فأمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. معنى السنن يعني الطرق، هي الطرق التي سار عليها الأوائل، يسير عليها من كان بعدهم إن لم يكن عندهم وقاية وحماية. والوقاية إنما هي بهذا العلم، العلم الشرعي الذي تقرؤونه يا أخوان، العلم قال الله قال رسول، هذا العلم الذي فيه الوقاية وفي الحفظ وفيه إبعاد الأمة عن الرجوع إلى مثل هذه الأمور المنكرة. قلتم: الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم بطلبة بني إسرائيل. طيب هؤلاء قالوا نبي شجرة، وبني إسرائيل قالوا إله. العبرة بماذا؟ نعم، بالمعاني. العبرة بالأحكام المعاني وليس بالألفاظ. فهؤلاء يرادوا سدرة يتبركون بها ويؤدي الأمر إلى أن تعبد كما عبدت العزى لا تغير.
كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم. ومرت الإشارة إلى أن طلب بني إسرائيل في وقت غريب وعجيب، متى؟ بعد أن رأوا الآيات الكبار، وهم كانوا على دين موسى، كانوا على دين الإسلام، وقد رأوا آخر الآيات التسع لموسى مع فرعون، وهي من أعظمها، وهي أن البحر انقلب إلى طرق كالجبال، عبروا معه ونجوا ورأوا منة الله ونعمته عليهم، فكان المتوقع أن يشكر الله على هذه المنة وهذه النعمة، يعرفوا فضله عليه، ورأوا كيف أغرق الله عدوهم الذي كان يبطش بهم ويفعل بهم الأفاعيل، ثم يمرون على أناس يعبدون الأصنام فيقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا من كان قبلكم، يعني سوف تتبعون سننهم، حتى قال في حديث آخر حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن القوم إذن. والمقصود أنه سيحصل في هذه الأمة من التقليد والمشابهة للكفرة، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو غيرهم، ما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد حصل، وافترقت الأمة وانقسموا شيعا وأحزابا، وقل أن تجد فرقة من فرق الضلال إلا ولها شبه بماذا يا إخوان؟ شبه بالكفرة إن كان، وكثير من معتقداتهم وبدعهم أخذوها من هؤلاء، الله المستعان. تبرك يا إخوان مر بنا أنه أقسام، فمنه تبرك جائز بل مشروع، ومنه التبرك المحظور المحرم. فمن التبرك الجائز ما يا إخوان؟ التبرك بالكتاب، كتاب الله تعالى، التبرك مشروع لا شك، وقد وصف ربنا القرآن بأنه كتاب في كم آية؟ وجاء الوصف جاء ماذا؟ مطلقا غير مقيد بشيء معين، يدل على نعم على عموم البركة في كل شيء، يتبرك بأجره، يتبرك بشفائه للصدور، يتبرك بهدايته، يتبرك بوعظه للقلوب، وبما هو من فضائل هذا القرآن التي لا تعد ولا تحصى. وهناك تبرك أيضا حسي مثل التبرك بالعلم، بالدعاء، بالدعوة إلى الله عز وجل، فهذا يتبرك به لعلمه ولدعوته ولدعائه. فالأمر الحسي هنا ما هو؟ نعم، ما نالنا من دعوته ودعائه وعلمه، وهذه بركاته من كله، ويتبرك بذاته لا يعني أنه يعطي الناس بركات، لا يجوز تصور هذا، ولكن يحصل منه من هذا القبيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة بركتها مثل بركة المؤمن. يقول ابن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجمار نخل فقال إن من الشجر لما بركته مثل بركة المؤمن، قال فوقع في نفسي أن النخلة، فالتفت وشوفوا الأدب يا إخوان، فإذا أنا بين عشرة أنا أحدثهم سنا، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها النخلة، شبه بركتها بماذا؟ ببركة المؤمن، النخلة فيها بركة، بركتها وشي؟
التمر،
كل ما يؤخذ منها من ثمرها وسعف فيها، كل شيء يستفاد منها، في الأشجار أشجار مباركة لا شك، لكن بركتها بالغذاء الذي أخذ منها. وقال أسيد بن حضير بعد أن حبس القوم الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسوا ولم يكونوا علماء لأجل عقد ضاع لعائشة يبحثون عنه. حتى حصل يعني بعض الناس جاءوا إلى أبي بكر وقالوا كيف يعني الناس يبحثون وليسوا علماء ولا. ثم نزلت آيات التيمم فقال أسيد رضي الله عنه ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ إيش البركة اللي حصلت؟ نزول آيات العلم، بركة العلم يا أخوان، نالهم بركة. المقصود أن التبرك المشروع هو التبرك بالعلم، التبرك بكتاب الله عز وجل، وأما التبرك بالذوات فكما مر لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل يا شيخ.
أحسن الله عليكم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله فصل لربك وانحر.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه وجزاه عن أهل التوحيد خيرا نظر الواقع الذي يعيشه الناس، فألف هذا الكتاب حتى يعود الناس إلى ما كان عليه الصدر الأول محمد وصحبه. ولله الحمد والمنة، ترى بلادنا ولله الحمد لا ترى فيها ولله الحمد شيئا ظاهرا من البدع والخرافات، وكله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدعوة المباركة وهذه الكتب الوجيزة التي تقرؤونها والسهلة ولله الحمد، والتي قرأها الناس وانتفعوا بها حتى عم الخير كل مكان. الذبح لغير الله موجود يا إخوان في كثير من البلدان، يذبحون للجن. إذا أراد الإنسان أن يعمر بيت قبل ما يعمر البيت يذبح ذبيحة ويطخها بالدماء. ربما عياذا بالله تقربا للجن حتى لا يؤتوه في بيتي ولا يؤذوه. وقد أعطاهم الشر الحكيم ولله الحمد الأمور التي تغنيهم عن الوقوع في مثل هذه الأمور. فقال عليه الصلاة والسلام اجعلوا من قراءتكم في بيتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. بيت يذكر فيه الله، يذكر فيه ربنا عز وجل سواء بقراءة البقرة أو بأي من كتاب الله أو بأي من أذكار الله، ما للشياطين في مأوى أبدا. وأما الذبح والتقرب للجن فلن يزيدهم إلا ماذا يا إخوان؟ رهقا، كما ذكر الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم قلقا وخوفا. وربما يذبح للموتى وينذر لهم، هذا موجود يا إخوان كثير من البلاد. لهذا نبه الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الترجمة لعلاج هذه الظاهرة، وحتى يرجع الناس إلى النهج القويم وإلى الصلاة المستقيم. الذبح لغير الله تقربا وتعظيما شرك أكبر ولا قوة إلا بالله. ولهذا قرن بالصلاة يا إخوان، قل إن صلاتي ونسكي فصل لربك
وانحر.
فكما أن من صلى لغير الله فقد كفر، كذلك من ذبح لغير الله فقد أشرك. قال تعالى قل إن صلاتي، قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، والنسك يطلق على العبادة ومنه الذبح، ومحياي كل ما أتيه في حياتي، ومماتي ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. لله رب العالمين لا شريك له. اللام الداخل لفظ الجلالة لله، ما نوعها؟ فيما يتعلق بالصلاة والنسك معناها يا شيخوان الاستحقاق والاختصاص، لأنهما من توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وأما الحياة والممات فهما من توحيد الربوبية، فيكون معنى اللام، معنى اللام إيش؟ الملك له سبحانه وبحمده. قد مرت الإشارة إلى هذه القاعدة يا إخوان، وهي أن المضاف إلى الله عز وجل إن كان من المعاني فاللام لليش؟ استحقاق. الحمد لله رب العالمين استحقاقا واختصاصا. وإن كان من الذوات فاللام لماذا؟ اللام للملك. والآية دلت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أن الموحد يوحد ربه بألوهيته ويوحده أيضا بربوبيته، فهو ربه وهو إلهه ومعبوده، لا رب له ولا معبود له سواه، لا شريك له. وبذلك الإخلاص، أمرت وأنا أول المسلمين. إن كانت الأولية هنا أولية زمانية، فهو عليه الصلاة والسلام أول المسلمين من هذه الأمة يعني زمنا. وإن كانت الأولية أولية معنوية، فهو أول الناس جميعا، هذه الأمة وغيرها. تأملوا يا إخوان هذه الآية، ففي هذه الآية تحقيق العبودية لله عز وجل، وفيها تدرج. ما وجه التدرج؟
بدأ بالأدنى،
نعم، من أدنى إلى أعلى. بدأ بالصلاة، ثم ما هو أعلى من الصلاة؟ وهو
النسك،
وهو العبادة كما ذكر، ومنه الذبح. ثم ما هو أعلى من ذلك؟ وهو
محياه،
يعني كل ما آتيه في حياتي، كل ما آتيه في حياتي فهو لله، وهذا أشمل. حتى العادات وحتى المباحات، الإنسان يستطيع أن يجعل منها ماذا يا إخوان؟
عبادات.
إذا هو قصد بها وجه الله عز وجل، فإذا قصد بنومه أول الليل ليستيقظ آخره ليصلي، فنيته هذه تجعل النوم
عبادة.
وإذا قصد بأكله التقوي على طاعة ربه عز وجل جعلت الأكل عبادة. المقصود أن كل ما يأتي في حياته هو عبادة لله عز وجل، فهي أشمل من مجرد النسك. ثم هو مستمر على ذلك ودائم إلى أن يموت، ومماتي لله رب العالمين. وشاهد من الآية قوله ونسكي، فالنسك غلب إطلاقه على الذبح، وإلا فهو يشمل العبادة كلها. نعم. وقوله عز وجل فصل لربك وانحر، بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، قال هو نهر عظيم أعطاني ربي في الجنة، ثم قال فصل لربك وانحر. الفاء هنا سببية التعليل، وإذا كانت الحرف للتعليل فإنما قبله علة لما بعده. فصل لربك وانحر لماذا؟ لأن الله تعالى أعطاه الكوثر، فأمره بالصلاة وأمره بالنحر، وقرن النحر بالصلاة ليدل على أنه عبادة عظيمة مثله مثل الصلاة. فصل لربك وانحر، ودل على أن الصلاة والنحر من أعظم مظاهر شكر النعمة. فأنت تصلي شكرا لله عز وجل، وتنحر شكرا لله، وتصوم شكرا لله، وتعمل أعمالك كلها شكرا لله، ومع ذلك لن تحصي ثناء على الله. وإذا استحضر الإنسان يا إخواني هذا المعنى وهو الشكر، أني أعمل أعمالي هذه كلها شكرا لله عز وجل، فلن يعجب بعمل أبدا، لن يعجب بنفسه. لماذا؟
لا يستطيع
الشيطان أن يدخل عليه من هذا المدخل، وهو من مداخل الشيطان على الصالحين. العجب بالعمل، العجب بالنفس، أنت عملت كذا، أنت فعلت كذا، أنت كذا، فتعجبه عمله ويعجبه تعجبه نفسه، ثم عياذا بالله يهلك. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: والعجبة فاحذره، إن العجبة مجرفة أعمال صاحبها في سيده العالمي، يأتي على الأعمال كلها وينهيها. لكن إذا كنت تستحضر الشكر في عبادتك لله عز وجل، فكيف تعجب وأنت تشكر المنعم؟ لا، ما يمكن، ما يرد العجبة يا إخوان. مع إنسان تعرف نعم الله عليه وشكر الله عز وجل وأثنى عليه. نعم شكرا.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
نعم يا إخوان، موضوع الذبح يدور على أمرين: حول التسمية والقصد. التسمية هو إيش؟ والقصد، ماذا يقصد بالذبح؟ والتسمية ماذا يسمي على ذبيحته؟ وحول هذين الأمرين يمكن تقسيم المسألة إلى أربعة أقسام، وإذا عرفنا القسم الأول عرفنا الباقية. القسم الأول: أن يذبح لله ذاكرا اسم الله على ذبيحته، وهذا الأعلى والأعظم يا أخي. هذه العبادة، هذه الشعيرة العظيمة والعبادة العظيمة التي قال عنها شيخ الإسلام رحمه الله إنها أفضل العبادات المالية. لما ذكر الصلاة والنحر قال: نبه على الصلاة لأنها أفضل العبادات البدنية، ونبه على النحر لأنه أفضل العبادات المالية. وفي كلام الشيخ الإسلام أن النحر أفضل من الزكاة، وعن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لكن النحر اجتمعت فيه عبادتان يا إخوان، ما هما؟ نعم، المال، الصدقة، والتقرب إلى الله عز وجل. فهذا العمل لا شك عمل شريف وعمل عظيم، كما يحصل في الأضحية وفي الهدي وفي العقيقة، في إنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل ويذكر اسم الله عليها. طيب الثاني، ها، أعطوني يا أخواني أربعة أقسام، عكسها، أعطونا العكس أو شيء، عياذا بالله. من يذبح لغير الله ويذكر عليه غير اسم الله عز وجل، هذا صنيع المشركين. فيذبح لغير الله، يذبح لولي، يذبح للجن، يذبح ويذكر عليه غير اسم الله عز وجل، فيقول باسم المسيح، باسم الزهرة، باسم كذا، باسم كذا، وهذا صنيع المشركين. وفيه شرك بنوعي التوحيد: الألوهية والربوبية. أين الألوهية؟ نعم، قصد، حيث تقرب لغير الله عز وجل. وأين الربوبية؟ تسمية، لأن التسمية استعانة، والاستعانة بالله عز وجل تتضمن طلب العون منه، والعون من الله من أفراد الربوبية.
فكان فيه شرك في نوعي التوحيد. الثالث
يذبح لله ذاكرا غير اسم الله.
أي نعم، أن تكون ذبيحة لله يتقرب إلى الله لكن يذكر عليها
غير اسم الله
عز وجل، فيضحي لله عز وجل ولكن يذكر اسم كذا أو اسم كذا أو اسم الولي أو السيد أو ما أشبه ذلك. فهذا وإن لم يكن شركا في توحيد الألوهية إلا أنه شرك في ماذا؟ في توحيد الربوبية، حيث طلب العون من غير الله عز وجل. الرابع بالعكس، يذبح لغير الله ويذكر عليه اسم الله عز وجل، وهذا ربما يقع كثيرا. يعني يذبح لميت، يذبح لولي، يذبح يرجو نفعه ويسمي يذكر اسم الله، لأن مسألة التسمية وحدت في الفقه والناس في الفقه على مذاهب، فيذكر اسم الله لكن لا يقصد بها التقرب إليه، وإنما يقصد التقرب إلى غيره لكي ينال شيئا من هذا الغير، جلب نفع أو دفع ضر، كما يذبح للجن ويذبح للأولياء وما أشبه ذلك. فهذا شرك في ماذا؟ ها؟
الألوهية.
في الألوهية، شرك في توحيد الألوهية. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يحدث بكلمات محصورة، أربع أو سبع الموبقات أو ما أشبه ذلك، والمقصود بذلك نعم تقريب العلم، تقريب العلم ليس الحصر. الأولى: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن ما هو؟ من الله الطرد والإباد عن رحمته. ومن الناس نعم الدعاء والسب وما أشبه ذلك. وبدأ بالذبح لغير الله عز وجل لأنه أكبر هذه الكبائر، والشرك أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور الحديث. فبين أن الشرك هو أكبرها، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. وتلحظون أن الوالدين يذكران دائما بعد التوحيد، لأن حقهما عظيم، فحقهما في المنزلة الثانية بعد حق الله عز وجل، أن يشكر لي
ولوالديك.
وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا، الآيات في هذا معروف، وهذا يدل على عظم حقهما، فكيف مع ذلك يحصل سبهما ولا قوة إلا بالله. في حديث آخر لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عجبوا من ذلك، قالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ قال: من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: كيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يتسبب، وإلا لعله لم يكن موجودا أن أحدا يتجاسر على شتم والديه، لكنه يتسبب في لعن والديه. ولهذا أخذ العلماء من هذه الجملة أن المباشرة لها حكم ماذا؟
تسبب.
لها حكم السبب، لأن من تسبب بلعن والديه فهو مثل من لعن والديه. بهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعن الوالدين لما قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. الثالثة: لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني ضمه وحماه وورد محدثا ومحدثا، والمحدث هو الجاني. والمحدث قالوا الأمر المبتدع، من آوى محدثا يعني آوى بدعة وناصرها وذب عنها. وأيضا الأمر المحدث داخل في الأول، محدثا محدث قد يكون محدثا بجناية بجرم بذنب، وقد يكون محدثا بحدث في الدين. وفي الحديث من أحدث في أمرنا هذا نعم ما ليس منه فهو رد. الأخيرة لعن الله من غير منار الأرض، ومنارها يعني العلامات والمراسيم التي تميز الحقوق بعضها عن بعض. ربما يأتي بعض الناس فيغير هذه الحدود حتى يتعدى على حق غيره أو يأخذ منه شيئا. وفي حديث عائشة المخرج في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من الأرض طويقه يوم القيامة بسبع أراضين. وهذا يغير منار الأرض، سواء كانت حدود بين الأملاك أو كانت علامات المدن مثل اللوحات الإرشادية وما أشبه ذلك. يجي واحد يشيل لوحة بالخط أو كذا داخل تحت هذا الأمر. ولعن هؤلاء جميعا يدل على أن أفعالهم من الكبائر، وأشدها وأكبرها الذبح لغير الله فهو من الشرك الأكبر. والحديث يدل على جواز لعن أنواع الفساق. شلون أنواعهم يا أخوان؟ كما في الحديث لعن الله من فعل كذا، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن في الخمر عشرة وما أشبه ذلك. لكن هل يجوز لعنهم بأعيانهم؟ يعني هذا الرجل فاسق يقال لعنه الله؟ خلاف، والأقرب أنه لا يسوق لعنهم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلعن رجلا كان يجلس في الخمر فلعنه، فقال لا تلعنه فإني علمته يحب الله ورسوله. حتى ولو حصلت من هذه المعصية يعني لديه بقية خير. ثم إن اللعن المعين لا يؤدي إلى خير أبدا، بل ربما أدى إلى ماذا؟ نعم، ربما أدى إلى تماديه، بل زيادته في طغيانه وضلاله. ولهذا قال عليه السلام في رواية لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. المقصود أنه يستغنى عن هذا بلعن ماذا؟
الأنواع،
بلعن الأنواع لا بلعن الأعيان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله إلى الإمام أحمد. يقول حفيد الشيخ سليمان وقد بحثت عنه في المسند فلم أجده، ولعله في كتاب الزهد للإمام أحمد، وهو في كتاب الزهد للإمام أحمد. وهذا الحديث رواه طارق بن شهاب، واختلف في طارق هذا هل له صحبة أو ليس له صحبة. قيل إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمعه، فحديثه مرسل صحابي. والحديث هنا ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر السيوطي في الدرر أو عزاه إلى كتاب الزهد لأحمد موقوفا على سلمان الفارسي رحمه الله. عزاه إلى سلمان موقوفا عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال دخل الجنة رجل في ذباب، في هنا
سببية.
سببية كقوله دخلت امرأة من النار
فيه
الرحم، سبب الرحم. دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. عجبوا من ذلك، قالوا وكيف ذلك، كيف يحصل أن ذبابا يتسبب في دخول الرجل الجنة وآخر دخوله النار؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، لا يتعدى أحد حتى يقرب له شيئا. فقال لأحدهما قرب، فقال ما عندي شيء يقرب، اعتذر. قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر يقرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد سوى الله تعالى، فضرب عنقه فدخل الجنة. هذا الأثر يدل على أن هذا الرجل كان مسلم أو لا؟ نعم، لأنه إنما دخل النار بسبب الذباب، قبلها ما كان يستحق دخول النار. وعلى أنه دخل النار بسبب ما قصده ابتداء، ولكنه مكره عليه. والمعلوم من شرعنا يا أخوان أن الإكراه من موانع تكليف، فمن أكره على فعل محرم فلا شيء عليه، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء، حتى ولو أكره على الكفر. إيش دليل؟ نعم، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وذلك أن المكره لا يخلو من أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يوافق ظاهرا وباطنا، فهذا لا شك في كفره وهذا ما يحتاج الإكراه، هذا ما نفسه يوافق باطن ما عنده إشكال. الحال الثانية ها يا أخوان، أن يوافق في الظاهر لا في الباطن، يوافق الظاهر لكن في الباطن قلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا شيء عليه حتى ولو وافق في الظاهر. وكان عمار رضي الله عنه قد أذاه المشركون، ولم يتركوه حتى يسب محمدا ويذكر آلهتهم بخير، وأذوه بكل أنواع الأذى حتى وافقهم على ما يريدون. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مشتكى له ما رأى منهم، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان، فقال إن عادوا فعد. وهذه القصة مشهورة، والعلماء متفقون على أن نزول الآية كانت بسببه، وإن تكلم في القصة يعني بعض العلم يضعفها، وابن كثير يميل لتصحيحها رحمه الله، لكن العلماء مجمعون على أن القصة نزلت في عمار، أن الآية نزلت في عمار رضي الله عنه وأرضاه. الحالة الثالثة ألا يوافق ظاهرا ولا باطنا، كحال هذا الرجل لا وافق لا ظاهر ولا باطن. لكن أيما أولى؟ إن كان الأمر خاص يعني الشخص نفسه، فالأولى أن يوافق الظاهر ولا يوافق الباطن. أما إذا كان الأمر ضرره عظيم ويتعدى إلى الأمة في عقيدة وشبهها، فالأفضل في حقه ماذا؟ الأفضل ألا يوافق. فإن قلت طيب هذا الأثر يعني هذا رجل دخل النار بسبب الذباب، معنى التكليف ما يعني مرفوع عن المكره، قيل لعل هذا في شرعي في شرعي من قبلنا، وأن الواحد منهم يؤاخذ بالفعل حتى ولو نعم حتى ولو أكره عليه. أخذ العلماء من هذه الآية يعني في الفروع أيضا أن الإنسان لو أكره على شيء يترتب عليه حكم، فلو أكره على الطلاق مثلا
لم يقع
نعم وطلق تبعا لقوله لم يقع طلاقه، أكره على معصية من المعاصي، أكره على ترك واجب ما أشبه ذلك، وفعله موافقة في الظاهر لا في الباطن. قد ذكروا قصة يا إخوان أن رجلا ذهب ليأخذ عسل في جبل، كانت امرأة معه امرأته، فنزل بحبل نزلته بحبل ليأخذ العسل، فلما نزل قالت إما أن تطلقني وإما أن أتركك، وطلاقا بالثلاث حتى ما تريد أمر. فماذا يفعل الرجل؟
طلق،
هذا بين الموت وبين فراقها، فطلقها. نعم. فلما خرج جاء إلى قصة إلى عمر فردها عليه، ليش؟ لأنه مكره، مكره في هذه الحالة. أولا قوله دخل النار في ذباب يدل على أنه ما كان، أنه كان مسلم، لكن لما قالوا قرب قال ما عندي شيء أقربه، اعتذر يعني عدم وجوده فقط، فرضوا منه بالدون قالوا قرب ولا ذباب. ومسألة أن الإكراه في القول أو الفعل بعض أهل العلم يفرق، أما القول فنص الآية، أما الفعل فيقول لا ما لا لا إكراه فيه، ويستدل بهذا الأثر، وهذا الأثر كما علمت يعني فيه فيه ما فيه. الأقرب أن الإكراه يكون على القول ويكون على نعم الفعل جميعا. والله هم قالوا لا لا يكون له حكم الرفع، لأن سلمان كان يأخذ عن بني إسرائيل رضي الله عنه. هنا مسألة يا إخوان في الذبح أيضا تحصل في بعض المجتمعات، وهي الذبح تعظيما للوجهاء والكبار. ذكر المروزي رحمه الله أن علماء بخارى في وقته أفتوا بتحريم أكل هذه الذبائح، وذلك أنهم إذا ذهبوا يستقبلون وجيها أو كبيرا أو حاكما استقبلوه بالذبح، نحروا أمامه الذبائح تعظيما لهم فحرموا أكلها. وتحريم أكلها يدل على ماذا؟ تحريم هذا الصنيع، لأن فيه تعظيما للبشر. قال العلم ولم يحكموا على هذا الفعل بأنه كفر، لأنهم لم يصلوا في تعظيمهم لهم إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله. إذا وصل إلى تعظيم الله ولا قوة إلا بالله، هو كفر لا شك، لكنه محرم وأكله لا يجوز. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل
الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي.
نعم، تفسيرها كما ذكر رحمه الله. يا عظيم يا أخوان، تأملوا في يعني التدرج فيها لتحقيق معنى العبودية لله عز وجل، وأن المسلم ينبغي له أن يحرص على تحقيق هذا المعنى، فتكون أعماله كلها لله عز وجل إلى أن يموت وهو على هذا النهج. نعم،
أحسن الله عليكم. الثانية تفسير فصل لربك وانحر.
نعم.
الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم، في هذه الجمل الأربع حد أن يصلها بأربع كلمات. قد يقول قائل هذه مو كلمات، هذه جمل. نعم، كلمة تطلق على جمل. على الخطبة الكاملة. قال فلان كلمة وهي خطبة، وتطلق على الجملة، وكلمة بها كلام قد يؤم. تطلق الكلمة، وكلمة التوحيد كلمة، أعظم كلمة. نعم،
أحسن الله عليكم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
هذا الأكثر. الصحابة عجبوا من ذلك، كيف يسب الرجل والده؟ أعرفون هذا أبدا؟ فهذا اللعن يشمل المباشر ويشمل أيضا المتسبب. يعني هذه مسألة التسبب، ترى يا إخوان يتساهل الناس فيها كثيرا، تساهل، يسب والدي رجل ثم الثاني يسب والدي، يرد عليه مثل ما قال. واللعن يا إخوان ما ينبغي أن يستملئه الإنسان، يتجد الرجل أحيانا كبير في سنه واللعن على لسانه فيه كل وقت، ولا قوة إلا بالله. والسبب تعود عليه في الصغر استمر عليه في الكبار. ينكر للأطفال إذا سمعت واحد منهم يلعن حتى لا يتعلموا، تعودوا عليها. وفي الحديث المخرج في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن نعم كغطله، دعاء عليه بأن يطرد من رحمة الله عز وجل. السلام والسلام. وقال لا يكون اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم.
السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
نعم، كان الشيخ يميل إلى التفريق، وأن لعن المعاصي أهل المعاصي على العموم لا إشكال فيه لوروده بهذه الأدلة، لكن لعن معين لا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة أن الذي
أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الأذى من مشرك قريش ما لكم؟ عمار بن ياسر لقي أذى وأمه قتلها الطاغية أبو جهل، وبلال ماذا كان يلقى من المشركين وكيف كان يضعون الصخرة على صدره، ونالهم من المشركين
أذى عظيم في محاولة صدهم عن دينهم وإكراههم على الكفر، لكنهم صبروا وصابروا. فحفظهم الله وعادوا ظافرين منتصرين، وأذل من كان يذلهم ذلا دائما إلى أن يدخل النار عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 11: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. 12: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
نعم، الجنة قريبة والنار قريبة، وفي ذكر قربها الحث على ماذا يا أخوان؟ العمل المؤدي إليها. وفي ذكر قرب النار التحذير من العمل المفضي للنار. قريبة، قد يقول الإنسان كلمة يهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجل يتكلم كلمة لا يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فذكر قرب الجنة حث على العمل المفضي إليها، ربما عمل يعمله الإنسان أو دعوة يدعو بها الإنسان تكون سببا لدخول الجنة، وربما عمل لا يتخيله ولا يتبينه يدخل بسببه النار عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 13: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
كيف؟ عبدة الأوثان أرادوا أن يذبح حتى ولو ذباب حقير، لكن ليس قصدهم أن يذبح ذباب ولا يذبح جمل، قصدهم أن يذبح لغير الله، يذبح لهذا الصنم. فدل على أن عمل القلب هو المقصود حتى عند هؤلاء. على رأي من أعمال القلوب عظيمة، القلب عليه مدار كل شيء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت
صلح
الجسد كله، وإذا فسدت فسد على وجه القلب. لهذا يتأكد على الإنسان يا أخوان يعمل على إصلاح قلبه، ويحرص على الأسباب التي تؤدي إلى صلاحه واستقامته، ومن أعظمها قراءة القرآن. قراءة القرآن بفهم وتدبر هي أعظم الأسباب لصلاح القلوب. الله نزل أحسن الحديث: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يأتي به من يشاء. هذا عندما يقرأ الإنسان يا أخوان قراءة شرعية، والله المستعان. والقرآن كالغيث يا أخوان ينزل على القلب. ما الدليل؟
ها؟ كل بلد الطيب ويخرج.
ألم يأني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ثم قال اعلموا أن الله يحيي العظام. التشبيه يسميه علماء البلاغة تشبيه ضمني، شبه ماذا بماذا؟
شبه القلوب بالأرض،
شبه القلوب بالأرض، وشبه القرآن بماذا؟
بالغيث.
فماذا يفعل الغيث بالأرض؟ يحييها وتنبت وتزهر. وماذا يفعل كتاب الله بالقلوب يا أخوان؟ يحييها، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ومنها يا أخوان البعد عن الحرام وعن المشتبهات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة: ألا وإن في الجسد مضغة، بعد قوله الحلال والحرام وبينهما أمور الشبهات إلى آخره. يبين علاقة القلب بما يقع فيه الإنسان من محرمات أو مشتبهات. ومن أسباب صلاح قلبه أيضا إعراضه عن الدنيا يا أخو، إقبال الإنسان على الدنيا لا شك امتحان كبير وعظيم. الدنيا قد تكون في يدك وقد تكون في جيبك إذا تعدت اليد، وقد تصل إلى ماذا؟
قلبك.
وإذا وصلت إلى القلب أفسدته، أصبح الإنسان محبته علاقاته أعماله صلاته كلها وراءه، أصبح عبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. المقصود أن طالب العلم لا يقبل على الدنيا بانهماك وتكون غرضا له، لكن يأخذ منها ما يغنيه عن الناس ولا يجعله يحتاج لأحد، لكن لا يشغل نفسه بها وبتطلبها والحرص عليها وبمنافسة أهلها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجذبها نازعتك كلابها، كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى. نعم
صلى الله عليكم. انتهت المسألة،
وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم معانكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.